بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث كما تعلمون عن الحب في كتاب الله عز وجل، عن حب الله عز وجل للإنسان، عن حب الإنسان لله عز وجل، عن المحبة التي تشيع بين الناس بعضهم مع بعض، عن محبة الإنسان للأغيار، وحديث القرآن عن ذلك كله. أذكر أننا في الحلقة الأخيرة أجبنا عن السؤال التالي، السؤال القائل: كيف السبيل إلى أن تكون قلوبنا أوعية لمحبة الله عز وجل؟ وأجبت عن هذا السؤال فيما أذكر مفصلا، ومع ذلك من المستحسن أن أضعكم أمام ملخص لهذا الجواب، لعل فينا من لم يكن قد سمع الجواب آنذاك. السبيل الأقصر إلى أن يتوهج قلب الإنسان بالحب لله عز وجل أن يتذكر النعم التي تفد إليه من الله عز وجل، وأن يربط هذه النعم بالمنعم. هذا هو السبيل. كلنا يعلم أيها السادة والسيدات أن الإنسان مغمور بنعم كثيرة لا حصر لها تفد إليه من عند الله سبحانه وتعالى. المشكلة في حياتنا أننا نتلقى هذه النعم ونسكر بها، نشغل بها عن التساؤل عن المصدر الذي جاءتنا منه هذه النعمة. هذه هي المشكلة، حلها يكمن في أن نتذكر هذه النعمة أولا وأهميتها وكيف أنها لا تنقطع عنا. الشيء الثاني أن نتذكر المصدر الذي تأتي منه هذه النعم، وهو الله عز وجل. فإن نحن ربطنا هذه النعم بالمنعم الذي يتفضل بها علينا، فلا شك أن القلب سيتفجر بالحب لهذا الإله المنعم. القاعدة العربية المعروفة تقول: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. وأذكر لكم بعض الأمثلة التي تحدثنا عنها. مساء أضطجع في انتظار نعمة الرقاة، ينبغي أن أتذكر أن هذه النعمة تفد إلي من عند الله عز وجل. طيب، رقدت فعلا جاءتني هذه النعمة، وبعد ساعات أكرمني الله باليقظة، قمت نشيطا، ينبغي أن أتذكر أن هذه النعمة وفدت إلي من عند الله سبحانه وتعالى. دخلت الحمام، نعمة غريبة وعظيمة أن يكرمني الله عز وجل بالتخلص من هذه السموم. من أين جاءت؟ من عند الله عز وجل. خرجت إلى الميضة وأخذت أغسل يدي أو أتوضأ، تذكرت نعمة الماء، هذه النعمة العظيمة من أين جاءت؟ من عند الله. جلست على مائدة الطعام ونظرت إلى الألوان المحضرة المهيئة عندي، تذكرت المنعم وتذكرت فضل الله عز وجل علي. هذه النعم من أين جاءت؟ من سماء الله التي أمطرت، ومن أرضه التي أنبتت، ومن ضروع الأنعام ومن لحومها. طيب، قمت ارتديت ثيابي ووقفت أمام المرآة، نعم أتجمل بثيابي ومظهري، تذكرت نعمة العافية. من الذي أسبغ علي هذا؟ الله. تخيلوا أيها الإخوة أنني دائما أذكر هذه النعم وأذكر المنعم بها علي. ما الذي يحصل؟ لابد أيا كان هذا الإنسان أن يصبح قلبه وعاء لمحبة الله سبحانه وتعالى. لا، بل لابد أن يعشق هذا الإله. لك طبيب يكرمني فيعني يرعى وضعي الصحي بسبب مرض انتابني يسهر علي يقدم للعلاج الوافي والشافي، ورأيتني قد شفيت على يده، لا أنسى فضله، كلما رأيته وأستأنس به وأحبه، عبارة عن نعمة واحدة يعني أنعم بها عليه. والواقع ليس هو الذي شفاني، الله شفاني، لكن عن طريق رسالة وفدت إلي بواسطة هذا الطبيب. فكيف وأنت تتصور أن نعمك كلها من الفرق إلى القدم آتي من عند الله؟ كيف إذا تصورت أن رعاية الخالق جل جلاله لك أكثر بكثير بكثير من رعاية الأم التي تسهر على وليدها الصغير؟ هذا هو السبيل، هذا هو السبيل الأقصر والأمثل لتوجه القلب، قلب أي إنسان، أي إنسان، إلى الله عز وجل بالحب. هذا الجواب ذكرناه مفصلا في الأسبوع الماضي، لكن أعود فأقوله لكم مختصرا لكي نعلم مرة أخرى الجواب عن هذا السؤال. الآن ننتقل إلى نقطة أخرى هي من الأهمية بمكان، محبة الإنسان لله عز وجل. ما الثمرات التي تنتجها؟ ما هي الثمرات التي تتحقق من محبتي لله عز وجل؟ الجواب أيها السادة والسيدات، نتائج كبيرة، نتائج عظيمة جدا جدا. أولا، يطهر القلب من ما يعلق به عادة من الشحناء، البغضاء، الأحقاد، الحسد، الاستكبار على الآخرين. هذه كلها أمراض تتوضع في قلب كل واحد منا. ما الذي ينجيني منها؟ ما الذي يطهر قلبي من هذه المشاعر؟ محبتي لله عز وجل. ولاحظ الآن، كما قلت لكم، كنت دائما يقظا للنعم التي تفد إلي من الله، يعني لرسائل الحب بعبارة أدق التي تأتيني من عند الله عز وجل عن طريق نعمه، ودائما أنا أربطها بالمنعم سبحانه وتعالى، فازدهرت محبة الله عز وجل بين جوانحي. محبة الله عندما تزدهر بين جوانحي لا يبقى في قلبي بين جوانحي مكان للحقد على الآخرين، لا يبقى في قلبي عندئذ مكان للحسد، للاستكبار على الآخرين بشكل من الأشكال. ولاحظوا، لا أقول نجرب، لكن لاحظوا، أنا الآن أصبح قلبي أسيرا لمحبة الله سبحانه وتعالى. لاحظ هذا الكلام، القلب أصبح يعني فعلا أسير لمحبة الله عز وجل. قلبي أصبح مشغول، ما عاد فارغ، قلبي لم يعد فارغا لأن أنظر إلى فلان الذي سبقني إلى الشهرة، إذا ينبغي أن أحقد عليه. نعم، ليس قلبي فارغا الآن لأن أنظر إلى عباد الله عز وجل فأستكبر عليهم، أو أظلم هذا وأسفك دم هذا وأطغى على هذا. نعم، الذي يعني هيمنت محبة الله عز وجل على قلبه لا يعود قلبه فارغا للتشاغل والتسلي بهذه يعني العاهات أو هذه الأمراض. ما في سبيل نهائيا لأن يخلص الإنسان قلبه ولأن يطهره من الأحقاد والضغائن وهذه المشاعر التي تعرفونها، والاستكبار على الآخرين واستعمال القوة في ظلم الآخرين. ما في سبيل، ما في دواء إلا أن يشغل هذا القلب بما ينسيه هذه الأمور كلها. ما الذي يشغل هذا القلب عن هذا كله؟ أن يتوهج هذا القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى. ونحن عندما ننظر إلى سيرة الصالحين من عباد الله عز وجل الذين فاضت أفئدتهم حبا لله عز وجل، ننظر فنجد أنهم بعيدون محجوبون عن كل ما يسمى أحقاد، عن كل ما يسمى ضغائن، عن كل ما يسمى حسد، عن كل ما يسمى رغبة في التفوق على الآخرين أو الاستكبار عليهم. إذا هذه أول ثمرة من ثمرات محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى. الثمرة الثانية هي نمو مشاعر الأخوة بين أفراد الأسرة الإنسانية، نمو مشاعر الأخوة بين أفراد الأسرة الإنسانية. أنا الآن أضرب المثل بنفسي، نعم، متيمنا ومتفائلا أن يكرمني الله عز وجل بقلب لا ينبض إلا بحب الله. طيب، هيمن هذا الحب على قلبي، أنظر إلى عباد الله من حولي أيا كان، من هم؟ هم الذين قال الله عز وجل عنهم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني الباري أكرمهم، يعني أحبهم. طيب، من هم؟ هم أولئك الذين أمر الله ملائكته بالسجود لهم، بالسجود لهم، لكن في شخص أبيهم آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أنا وقد أحببت الله عز وجل، كيف يكون شعوري تجاههم وقد عرفت وسمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. ووقفت أمام قول الله القائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. طيب، إلهي الذي أحببته يقول لي: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لا يمكن إلا أن أقدر هذه الخليقة التي أحبها الله، لا يمكن إلا أن أحترم هذه الخليقة التي كرمها الله سبحانه وتعالى. مستحيل. بمحبتي لله عز وجل تمتد صلة الأخوة بيني وبين هؤلاء الناس. فتصوروا إذا كان الذي أحبه أو أشعر بالأخوة بيني وبينه هو أيضا فاض قلبه حبا لله عز وجل، تتلاقح مشاعر الأخوة بيني وبينه. لماذا؟ لأنه متجه إلى الله بالحب وأنا متجه إلى الله بالحب، تلاقى القلبان تحت مظلة حب واحد ألا وهو حب الله. كيف يكون السبيل بينهم؟ كيف تكون العلاقة بينهما؟ علاقة أخوة. لا سيما وأنا أسمع كلام الله القائل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هنا يمكن بعض منكم يوجه إلي السؤال التالي، يقول: طيب الباري قال إنما المؤمنون إخوة، معنى ذلك الذين هم خارج دائرة الإيمان ليسوا بإخوة؟ لا، ليس هذا معنى كلام الله عز وجل. لا، إذن لماذا قال إنما المؤمنون إخوة؟ سبب في هذا أن الذي لم يتمتع عقله بنعمة الإيمان بالله ولم تسري هذه النعمة، نعمة الإيمان بالله، إلى قلبه وجدانا لا يمكن أن يشعر بهذه الأخوة. الأخوة موجودة لكنه لا يشعر بها. الإنسان الملحد الذي لا يعرف الله لم يحتضن عقله الإيمان بالله، ومن ثم قلبه طبعا لا يحب من لا يعرفه ومن لا يؤمن به. قلبه إذن مفهم بحب الرغبات، الشهوات، العصبية، الاستكبار نحو ذلك. الأخوة موجودة بين أفراد الأسرة الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب، لكن هل يستطيع هذا الإنسان الذي لم يتمتع بنعمة الإيمان بالله أن يشعر بهذه الأخوة؟ لا، لا يستطيع. الباري وصف واقع إذ قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لو قال نعم للملحد: أنت وأترابك من بني الإنسان إخوة، لا يسمع هذا الكلام، أصلا لا يؤمن بمن يقول هذا الكلام. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أيها الإخوة. فإياكم أن تتصوروا أن معنى قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، يعني صلة الأخوة، رابطة الأخوة محصورة فقط بين المؤمنين بعضهم مع بعض، ثم إن هذه الأخوة مبتورة لا علاقة فيها بين المؤمن والملحد. أخوة الإنسانية موجودة، كلكم لآدم وآدم من تراب. لكن مرة أخرى أقول لكم وافهموا ما أقول، الباري عز وجل علم أن مشاعر الأخوة لا تتنامى بين الناس بعضهم مع بعض إلا في ظل الإيمان بالله، ولا تزدهر إلا في ظل محبتهم لله عز وجل. بمحبتنا جميعا لله نتقارب ونتآخى، ويؤثر واحد منا أخاه على نفسه تحت مظلة هذه المحبة لله عز وجل. فالباري يصف هذا الواقع، إنما المؤمنون إخوة. الإنسان الملحد الذي لم يعرف ربه، لو أنك ذكرته صباح مساء بأن الأسرة الإنسانية واحدة، وأن الإنسان ينبغي أن يمد آصرة الأخوة بينه وبين إخوانه في الإنسانية، لن يرعوي ولن يفهم شيئا. لماذا؟ لأن قلبه مفعم بل سكران بمحبة حظوظه، رغائبه، شهواته، أهوائه. إذن هذه هي النتيجة الثانية لمحبة الإنسان لله سبحانه وتعالى. الثمرة الثالثة، شيوع صلة التراحم بين الناس بعضهم مع بعض، نتيجة هامة جدا. ثلاثة، يحبون الله. ثلاثة، ولنفرض أنهم أفراد أسرة، لا مو أفراد أسرة، ثلاثة، كل واحد من صقع في العالم، وكل واحد ينتمي إلى قوم، وكل واحد له لغته الخاصة به، لكن جمعتهم محبة الله بعد الإيمان بالله عز وجل. لا يمكن إلا أن يتراحم هؤلاء الناس، ولا يمكن إلا أن تشيع المودة فيما بينهم. بمحبتي لله عز وجل أرحم عباد الله، وبمحبتك لله عز وجل ترحمني، لا سيما إذا تلاقى القلبان اللذان جمعهما حب الله سبحانه وتعالى. عندئذ يشيع معنى التعاطف والود والتراحم بين هؤلاء الناس. هذه ثمرة من ثمرات محبة لله عز وجل. لاحظوا أيها السادة والسيدات هذا الكلام الرباني عندما يقول لرسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فبما رحمة من الله، وقفت عند هذه الكلمة، يا محمد إنك لم تعامل الناس الذين من حولك مؤمنين كافرين مسيئين إليك بالتراحم إلا لأن هذا التراحم فيض من الله إليك، رسالة من الله وصلت إليك، فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني لينك يا محمد، رحمتك بعباده عبارة عن جدول أو ساقية جاءت من منبع رحمة الله بك. كيف؟ لما أحب محمد رسول ربه جل جلاله، لما أحب محمد مولاه وخالقه الذي بعثه نعم رسولا للعالم كله، هذه المحبة أثمرت رحمته للناس جميعا. فمحبته لله أثمرت رحمته بعباد الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام الله عز وجل. هذا الكلام ليس خاصا برسول الله، كل واحد إذا أصبح قلبه نابضا بمحبة الله، حب حقيقي كما قد قلنا، ينظر إلى عباد الله على اختلافهم، على اختلاف مذاهبهم، نظرة رحمة، نظرة إشفاق، نظرة ود. هذا شيء معروف. وأعود فأذكر لكم مثالا ربما سقته إليكم ببعض المناسبات، هذا مثال من أمثلة كثيرة جدا. سيرة الصحابة كلها تجسيد لهذا الكلام الذي نقوله. لكن أضعكم أمام مثال آخر، الشيخ إبراهيم الشيخ معروف الكرخي، هذا من العلماء الربانيين الذين فاضت أفئدتهم حبا لله عز وجل. كان يسير على شاطئ دجلة مع سلة من مريديه، نعم، رجل من كبار الصالحين والأولياء وكبار العلماء، رأى بعض مريديه في داخل دجلة سفينة يقصف عليها بعض الشباب ويلهون ويشربون وإلى آخر ذلك. فلفت نظر الشيخ وقال: يا سيدي، ألا ترى إلى هؤلاء الفساق كذا كذا؟ ادعو الله عليهم. نظر إليهم ورفع رأس يده إلى السماء قائلا: اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في دار الدنيا، فأدخل السرور على أفئدتهم يوم القيامة. لاحظوا هذا الكلام. والله الإنسان الذي لم يعلم قلبه الحب لله لا يستطيع أن ينطق بهذا الكلام، يزبد ويرغي ويغضب ويصول ويجوب ويظن أنه يغضب لله. الواقع أنه لا يغضب لله، يغضب لنفسه. لكن عندما يشيع في القلب شعور غامر من محبة الله عز وجل يرحم عباد الله جميعا، برحمة الله عز وجل أرحم عباده. الباري سبحانه وتعالى يرحم عباده التائهين أم لا، الضالين أم لا، الفاسقين يرحمهم، وأنا أحب الله عز وجل، إذن ينبغي أن أرحم عباده أيضا. طيب، هذا شيء. النتيجة الأخرى من نتائج محبة الإنسان لله عز وجل أن أسلوب النصح وأسلوب الدعوة إلى الله، أسلوب الموعظة، كل ذلك يصبح أسلوب في غاية اللطف، في غاية الذوق، في غاية الالتزام بالأخلاق الإنسانية الوديعة. وكم يحتاج إلى هذا العلاج الذين ينهضون اليوم بواجب الدعوة إلى الله والنصح لله والموعظة للتائهين عن صراط الله سبحانه وتعالى. الدواء الذي يجب على كل داع أن يأخذ نفسه به محبة الله. قبل أن أدعو الناس ينبغي أن أعود إلى قلبي، هل فاض قلبي بقدر كاف كاف وواف من محبة الله سبحانه وتعالى؟ أبدأ بنفسي. طيب، ما علاقة هذه النتيجة بمحبة الله عز وجل؟ أنا أحب الله، والباري عز وجل قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إلهي الذي أحببته يوصيني بأن أكون وديعا، أن أكون لطيفا، أن أكون مهذبا في نصيحتي للآخرين. معقول أن يخالف هذه النصيحة الربانية وأصول وأجول وكفر وأضرب وأسفك وإلى آخر ما قد تعرفون؟ لا يمكن، لا يمكن. وخير من يجسد أو تتجسد هذه الثمرة في كيانه داعيا إلى الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا بمقدار محبة العبد للرب تظهر هذه الألطاف في منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة التائهين إلى الله معروفة. كم أوذي وكم عذب وكم أسيء إليه، ومع ذلك لم يكن يغير منهجه في الدعوة. دعوة المحب، دعوة الغيور، دعوة الشفوق. يعني أنتم تعلمون أيها السادة والسيدات أن النبي طرد تقريبا من مكة. كيف طرد؟ خططوا لقتله وتم هذا التخطيط واجتمع الذين كلفوا بقتله حول داره، نعم، ولكن الله عز وجل أنقذه منهم. إذن طردوه شرط طردها، عزموا على قتله. لما الباري عز وجل أعاده منتصرا إلى مكة، طيب كان مفروض أنه ينتقم من هؤلاء الذين أجمعوا على قتله، كان مفروض أنه يعقد محكمة ميدانية ليحاكم هؤلاء الذين، نعم، أساءوا إليه بحجة الإساءة إلى الله. نعم، ممكن كما يقول بعض الدعاة اليوم الذين نعم يشتطون ويشتطون في أسلوب الدعوة، لكن ماذا صنع الله عز وجل؟ ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ دخل مكة وطاف بالبيت الحرام سبعا، والتفت إلى هؤلاء المشركين الذين آذوا وأساءوا إليه وفعلوا ما فعلوا بلطف وبشفقة وبرحمة. قال: ما تظنون أنني فاعل بكم يا معشر قريش؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا مظهر من مظاهر لطف النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن يعني نلتقط مشاهد من أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل، وجدنا أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدء البعثة إلى أن لقي وجه ربه كلها مظهر لهذا اللطف. لكن أعود فأقول لكم مصدر اللطف في الدعوة إلى الله، مصدر يعني بدافع الشفقة، من أين جاء؟ جاء من القلب الذي امتلأ حبا لله عز وجل. وكل من فاض قلبه حبا لله لا يمكن أن يدعو الآخرين إلى الله بدافع الانتقام، بدافع التفوق عليهم، بدافع التغلب عليهم أبدا، وإنما يكون حديثه معهم حديث الإنسان الغيور عليهم، الرحيم بهم، المشفق عليهم. هذا يستلزم ذلك. هنالك نماذج أخرى ومشاهد أخرى من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في ملاطفته للتائهين. ممكن يشوف واحد يعني مرتكب معصية، عاكف على شغله، على له على شيء غير مناسب، كيف يعني ينتشله رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاله؟ نعم، بهياج، بسب، بشتم، بضرب، بتكفير؟ لا، أبدا ما فعل هذا. نعم، موعدنا لكي نضعكم أمام مزيد من مظاهر لطف رسول الله بالتائهين من عباد الله الحلقة الآتية إن شاء الله. لكن أرجو أن لا تنسوا أن رأس مال هذا النهج حب الله. كن محبا لله، انظر كيف يكون طريقك وسبيلك في الدعوة إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.